بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وبلغ بنا الحديث إلى سورة المرسلات، قال قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن أهل النار لا ينطقون ولا يعتذرون، وقد جاءت آيات تدل على أنهم ينطقون ويعتذرون، كقوله تعالى عنهم أنهم قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، وقوله: فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. هذا نطق مع كذب، بل يحلفون على ذلك أنهم ما كانوا مشركين وأنهم لم يكونوا يعملون السوء، وقوله: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، وقوله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. هذا فيه حلفهم على أنهم أشركوا، حلفهم معترفين بأنهم أشركوا. والآية الأولى: والله ربنا ما كنا مشركين، حلفوا على عدم شركهم. وهذه الآية: تالله، هذا قسم، إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي نشرك بالله عز وجل ونتخذ من دونه أندادا. وما أضلنا إلا المجرمون. قال وقوله: ربنا هؤلاء أضلونا، هذا في النطق وفي بعض المجادلة. ومن المجادلة ما جاء في سورة الأعراف في قول الله عز وجل: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فهذا فيه مجادلة، وفيه كذلك في آيات أخرى في قصة المستضعفين مع المجرمين في سورة سبأ، وفي آيات كثيرة. ونطقهم: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وأشياء من هذا كثيرة. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهذه الآية: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فما هو وجه الجمع بين هذه الآيات؟ وهذا شيء مهم جدا ينبغي للمسلم أن يعرفه وأن يفقه هذا الجواب، فإنه يستفيد منه في الجواب عن آيات ظاهرها التعارض غير هذه. قال: والجواب عن هذا من أوجه: الأول أن القيامة مواطن، ففي بعضها ينطقون وفي بعضها لا ينطقون، هذا التوجيه الأول، أن هذا باختلاف مواطن القيامة، فالقيامة عليهم يوم طويل ويمرون فيه بحالات، ويمرون فيه كذلك أيضا بمواطن، في بعضها ينطقون وفي بعضها لا ينطقون. وهذا ليس بممتنع، بل دلت عليه آيات الكتاب كقول الله عز وجل: قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. اخسؤوا صاغرين ولا تكلمون. طيب، إذن هذا في مواضع ومواطن، في قول الله عز وجل ولا يكتمون الله حديثا أنهم يصدقون، وفي قوله أنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أنهم يكذبون ويحلفون على كذبهم. والجواب أن ذلك في مواضع يظنون أن الكذب ينجيهم، فإذا رأوا أن ذلك لا ينجيهم وأنه ليس أمامهم إلا أن ينطقوا بالحق أنطقهم الله به واعترفوا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فيكون ذلك في مواطن أخرى، وهذا يكون أيضا في الدنيا، فالمجرم قد يؤخذ في أول أمره، يطلب منه أن يعترف فلا يعترف، لا يعترف ويعالج، أي يطلب منه بمعالجة ومكابدة أن يعترف فلا يعترف، فإذا ما شد عليه اعترف بكل شيء. فكذلك أولئك إذا رأوا العذاب وظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها محيصا ولا مخرجا ولا محيدا، نطقوا بالحق يظنون أنه سيخفف عنهم إذا اعترفوا. وقد جاء أيضا في الأدلة في حديث أنس في الصحيح أن الكافر يوم القيامة يقول لا أقبل شهيدا إلا من نفسي، ينكر ويريد شهيدا على نفسه من نفسه، فيختم على فيه وتنطق أعضاؤه بما عمل، تنطق يداه، تنطق رجلاه، تنطق فخذه، تنطق أعضاؤه وجلوده، حتى إذا خلي بينه وبين الكلام قال سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل. فإذا هذا التوجيه الأول، أن القيامة مواطن، أي مواطن وأحوال، ففي بعضها ينطقون وفي بعضها لا ينطقون. الثاني أنهم لا ينطقون بما لهم فيه فائدة وما لا فائدة فيه كالعدم. القول الثاني توجيه، توجيه متعلق بالمعمول، معمول النطق، ما تعلق به النطق. فقوله هذا يوم لا ينطقون، لا ينطقون بماذا؟ حذف المعمول، فيحتمل لا ينطقون بحق ولا بباطل، ويكون توجيهه كما سبق أن هذا في مواطن يخرسون ولا ينطقون. ويحتمل أن يكون المعنى لا ينطقون بشيء يفيدهم، وهذا حق، فإن ما نطقوا به لا يغنيهم ولا يفيدهم ولا ينجيهم، سواء نطقوا بحق أم نطقوا بباطل. فإذا لا ينطقون بما لهم فيه فائدة، إن حقا وإن باطلا لا يستفيدون من نطقهم، لأنه قد فات الوقت الذي ينفع فيه الاعتراف والندم. التوجيه الثالث أنهم بعد أن يقول الله لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون ينقطع نطقهم ولم يبق إلا الزفير والشهيق. قال تعالى: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. قال: وهذا الوجه الثالث قوله وقع القول عليهم، حق القول عليهم، حق العذاب، فهم لا ينطقون. قال: وهذا الوجه الثالث راجع للوجه الأول، أن هذا يكون في حالة هي آخر الحالات، هي أخرى، هي الأخرى من الحالات، آخر ما يكون. ولا يمتنع اجتماع هذه الثلاثة الأوجه فيقال في مواطن ينطقون ونطقهم لا فائدة لهم به، لا يستفيدون منه شيئا، ثم بعد ذلك يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا في آخر الأمر، آخر الحال ينقطع نطقهم. فالأقوال الثلاثة يمكن أن تجمع وتسبك في قول واحد يدل على المراد. قال سورة النبأ قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا، ظاهر هذه الآية أنهم لا يخلدون وإنما يلبثون فيها أحقابا، هذا منطوقها ومفهومها أنه يمكن أن يخرجوا من النار بعد تلك الأحقاب. والآيات الأخرى خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، تدل على أنهم لا يخرجون من النار وما هم بخارجين من النار. قال: تقدم وجه الجمع بينه هو والآيات المشابهة بينه هو والآيات المشابهة له، كقوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، مع الآيات المقتضية لدوام عذاب أهل النار بلا انقطاع، كقوله: خالدين فيها أبدا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. فقد بينا هناك أن العذاب لا ينقطع عنهم، وبينا وجه الاستثناء بالمشيئة، تعليق ذلك بالمشيئة تقدم. وأما وجه الجمع بين الأحقاب المذكورة هنا، بين الأحقاب المذكورة هنا مع الدوام الأبدي الذي قدمنا الآيات الدالة عليه، فمن ثلاثة أوجه. الأول وهو الذي مال إليه ابن جرير وهو الأظهر عندي لدلالة ظاهر القرآن عليه، هو أن قوله لابثين فيها أحقابا متعلق بما بعده، أي لابثين فيها أحقابا في حال كونهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، فيكون لابثين فيها أحقابا تكون حالا متقدمة من قوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. قال: فإذا انقضت تلك الأحقاب عذبوا بأنواع أخر من أنواع العذاب غير الحميم والغساق. ويدل لهذا تصريحه تعالى بأنهم يعذبون بأنواع أخرى من أنواع العذاب غير الحميم والغساق في قوله: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وغاية ما يلزم على هذا القول تداخل الحال، وهو جائز حتى عند من منع ترادف الحال كابن عصفور ومن وافقه. التداخل والترادف في الحال، معنى التداخل أن تكون الحال الثانية ليس أن لا يكون صاحبها، صاحب الحال الثاني لا يكون هو صاحب الحال الأولى، وإنما ضمير في الحال الأولى، فتقول: لقيت زيدا راكبا يضرب عمرا قائما، أو لقيت زيدا يضرب عمرا قائما، فلقيت زيدا، زيدا مفعول، يضرب عمرا الجملة بعد المعرفة حال، حال من زيدا، قائما على القول بأنها حال متداخلة، فليست حالا من زيد الاسم الظاهر، وإنما هي حال من ضميره يضرب هو، وقائما حال من هو، هذه حال متداخلة بمعنى أنها كشيء من تسلسل، أن الحال الأخيرة صاحبها ضمير في الحال التي قبلها، والحال التي قبلها صاحبها ضمير في الحال التي قبلها، وليست مترادفة. ترادف لقيت زيدا قائما ضاحكا، فقائما حال أولى وضاحكا حال ثانية، والتداخل أن تكون ضاحكا حال من ضمير قائم. طيب، قال وإيضاحه، وإيضاحه أن جملة لا يذوقون حال من ضمير اسم الفاعل المستكن، ونعني باسم الفاعل قوله لابثين، لابثين فيها أحقابا، الذي هو حال، ونظيره من إتيان جملة فعل مضارع منفيا بلا حالا في القرآن قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جملة لا تعلمون حال من الكاف في قوله أخرجكم. الثاني أن هذه الأحقاب، إذن هذا القول الأول حاصله أن قوله لابثين فيها أحقابا أنها متعلقة بما بعدها، ويكون المعنى على هذا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا لابثين فيها أحقابا، أي لا يستمرون على ذلك أحقابا، ثم يغير لهم العذاب وينوع عليهم العذاب، وآخر من شكله أزواج. الثاني أن هذه الأحقاب لا تنقضي أبدا، رواه ابن جرير عن قتادة والربيع بن أنس، وقال إنه أصح من جعل الآية في عصاة المسلمين كما ذهب إليه خالد بن معدان، وهذا القول أيضا قوي، أن هذه الأحقاب ليس هناك ما يدل على أنها دائمة مستمرة أو أنها منقطعة، فإذا لم يكن هناك ما يدل على استمرارها من عدمه وجاءت آيات تدل على الاستمرار، قضى النص في الآيات التي تدل على الاستمرار على ما قد يفهم من عدم الاستمرار، لأن المنطوق مقدم على ماذا؟ على المفهوم، فيكون المعنى أحقاب لا تنقضي، لابثين فيها أحقابا، كلما انقضى حقب منها تبعه آخر، تبعه آخر، تبعه آخر، إلى آخر الأحقاب، وليس لها آخر. الثالث أن لو سلمنا دلالة قوله أحقابا على التناهي والانقضاء، فإن ذلك إنما فهم من مفهوم الظرف، والتأبيد مصرح به منطوقا، والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول. وقول خالد بن معدان إن هذه الآية في عصاة المسلمين يرده ظاهر القرآن، لأن الله قال وكذبوا بآياتنا كذابا، وهؤلاء الكفار إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وهذا في الكفار، وكذبوا بآياتنا كذابا، هذا في الكفار، فالقول بأنها في عصاة المسلمين في هذا الموضع فيه نظر. أما في قوله سبحانه وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وأن المعنى خروج عصاة الموحدين، فهذا قول قوي في تلك الآية في سورة هود. وأما هنا فظاهر القرآن ضعف هذا القول. فإذا هذان تفسيران أو معنيان واضحان قويان، القول الأول بأنها حال مما بعدها اختاره المصنف ومال إليه ابن جرير. القول الثاني وهو قوي وقد يكون أقوى مما قبله، أنه لا دلالة على أن هذه الأحقاب تنقضي، فهي أحقاب لا تنقضي أبدا، وهذا قد روي عن بعض المفسرين من السلف عن قتادة والربيع بن أنس. والثالث أنه لو سلمنا أن هذه الدلالة تدل على أنه ينقضي فهي دلالة مفهوم، وقد جاء النص بأنها لا تنقضي فيقدم المنطوق على المفهوم. إذن هذا درس اليوم في بيان هذه الآيات التي ظاهرها التعارض. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم التأويل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا السؤال إن شاء الله نجيب عنه في الليل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.